بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: فصل. ثم ينزل القلب منزلة التذكر. بعد أن انتهينا من الإنابة انتقل إلى التذكر، وهو فصل مفيد نافع أنصح بقراءته ومحاسبة النفس على ما ذكره ابن القيم، فإنه ذكر في هذا الفصل أمورا مهمة. قال: وهو قرين الإنابة، التذكر. قال: وهو قرين الإنابة. قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وهو من خواص أولي الألباب، كما قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. والتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان. إذن تنبه أخي المستمع إلى ثمرة التذكر والتفكر وأهمية كل منهما. فقال: والتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان. والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره، وبتذكره على تفكره، حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت. ثم قال رحمه الله: والتذكر تفعل من الذكر، وهو ضد النسيان، وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب، واختير له بناء التفعل لحصوله بعد مهلة وتدرج كالتبصر والتفهم والتعلم. فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى، كما قال في المتلوة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال عن القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين. وقال في آياته المشهودة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتبصرة آلة التبصر، والتذكرة آلة التذكر. وقرن بينهما وجعل لأهل الإنابة، لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات له، فزال عنه الإعراض بالإنابة والعمى بالتبصرة والغفلة بالتذكر. قال: فزال عنه الإعراض بالإنابة والعمى بالتبصرة والغفلة بالتذكرة، لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها، فترتبت المنازل الثلاثة أحسن ترتيب. ثم إن، طبعا ماذا يقصد بالمنازل الثلاثة؟ اللي هي الإنابة والتبصرة والتذكر. قال: ثم إن كلا منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. وقال تعالى في آياته المشهودة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة، والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه. لماذا قال ابن القيم هذا؟ لأن الله ختم الآية بقوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إذن صاحب القلب الميت لا قلب له في الحقيقة. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة. ما معنى كلمة مستعد؟ يعني لديه استعداد للتذكر والتفكر، لكن هناك ما يعيقه. قال: إما لعدم ورودها إليه، أي ما وصلت إليه أصلا، أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات، أصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملق للسمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. يعني الثاني ذكرنا من هو؟ من له قلب مستعد لكن أعرض لسبب، لانشغال أو لعدم ورود الآيات عليه، فكلاهما لا يراه. والثالث بمنزلة البصير الذي حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه، فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. ثم قال رحمه الله: فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله تعالى وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان مشاهدا لهم، لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه. حتى إذا قيل إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين دخلا دارا، فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياتها، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته، ولكن علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلها، ثم خرجا فسأله عما رأى في الدار، فجعل كل ما أخبره بشيء صدقه، فأصبح كلما رأى شيئا ماذا؟ صدقه لما عنده من شواهده. وهذا أعلى درجات الصديقية. ولذلك إخواني المستمعين، المسلم الصادق الموقن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم يسلم للنص الشرعي ولا يقابله بعقله، ولو لم يدرك الحكمة منه أو لم يدرك تفاصيله، لكنه علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الصديق رضي الله عنه لما جاءه أهل قريش يستنكرون عليه الإسراء والمعراج، قال: إن كان قد قال فقد صدق. ثم قال رحمه الله: ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نوره، فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب، حصل له التذكر أيضا، فإن لم يصبها وابل فطل، والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين، وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما، حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا. وذلك أخواني الأفاضل فضل الله يؤتيه من شاء من عباده. الجنة درجات، والنعيم الذي في الدرجة العليا ليس كالنعيم الذي في الدرجة الدنيا، وذلك فضل الله يؤتيه من شاء. قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. تأملوا إلى هذه الآية: ويرى الذين أوتوا العلم، أي علم الشرعي، علم النص الشرعي، معرفة حكم الله ومقاصده الشرعية، معرفة الآيات الشرعية والآيات الكونية، معرفة أسرار الشرع أي الحكم والمقاصد. يعلمون ماذا؟ الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ما الذي نزل إليه من ربه؟ القرآن والسنة، لا يشككون فيهما ولا يقابلونهما بمعقول ولا بآراء رجال ولا بتقليد أو تعصب، بل يعتقدون ماذا؟ أن هذا الذي نزل من الله، قال: ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال: فكل مؤمن يرى هذا، ولكن رؤية أهل العلم له لون، ورؤية غيرهم أو رؤية غيرهم له لون آخر، لأن العالم إذا رأى رأي متبصر فاهم عالم مستيقن، بخلاف غيره. فأنت تعلم مثلا حكم الصلاة وبعض مقاصدها، لكن العالم يعلم حكما أخرى في الصلاة وفي الوضوء وفي غيرها، ولذلك تجده أكثر تعبدا لله وأكثر خشية. من أين أتاه ذلك؟ بالعلم الذي آتاه الله عز وجل إياه. ثم ننتقل إلى الذي ينتفع بالعظة. قال: وإنما يشتد افتقار العبد إلى العظة، وهي الترغيب والترهيب، إذا ضعف تذكره وإنابته، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي. والعظة يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة، ونفس الرغبة والرهبة. فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي، والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب. إذن الذي أناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ما رجع إلا بعد أن اتعظ ورغب ورهب، فيحتاج إلى أمر آخر، وهو الأمر والنهي. الأمر ليمتثله، والنهي ليجتنبه. طيب، والمعارض المنكر، قال: والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب. والمعارض المنكر شديد الحاجة إلى المجادلة، وهذا يعلمك طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا جئت إلى عالم فأنت تحتاج إلى عالم قد انحرف في طريق سيره، فأنت تحتاج إلى المجادلة معه. وإذا جئت إلى رجل تائب فما تحتاج أن ترهبه وترغبه، قد تاب وأناب، فتعلمه الأمر والنهي. وإذا جئت إلى رجل غافل فتأتي إلى الترغيب والترهيب، ولكل حال وموضع طريقة في التعامل معه. قال: فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة، وتأمل هنا إلى هذه اللطيفة من ابن القيم. قال: أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة، إذ كلها حسنة، ووصف الحسن لها ذاتي، أي في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان، إذ ليس كل موعظة حسنة. وكذلك الجدال قد يكون بالتي هي أحسن وقد يكون بغير ذلك، وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل من غلظته ولينه وحدته ورفقه، فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن، ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب، والتحقيق أن الآية تتناول النوعين. ثم قال رحمه الله تعالى، انتقل إلى فائدة أخرى ذكرها في منزلة التذكر في صفحة 528، قال: وأما تذكر الوعد والوعيد فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه، ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن به وخافه ورجاه. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال: سيذكر من يخشى. وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. وأصرح من ذلك قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرط الانتفاع بالعظات والآيات والعبر، يستحيل حصوله بدونه. ولذلك إخواني المستمعين، الذي لا إيمان له باليوم الآخر فتراه غير مبال بما يفعل، ولذلك تجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر فيها ماذا: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ونحو ذلك من هذه الآيات. أكتفي بهذا القدر، وأستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل الكلام على بقية هذه المنزلة. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.